أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ هذا حديث متفق على صحته. اختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام. روي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك، وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. ثم بعضهم يقول قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الإمام، قاله ابن مسعود، وبه قال الأوزاعي، بمعنى أنه يعوض ذلك. صحيح أنه قد ارتكب إثما وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد ولم يأمره بالإعادة، فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار. فالعقاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا دل على الإثم وليس على كراهة التنزيه. وعدم أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة دليل على صحة صلاته مع الإمام. قال الحافظ الفتح ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك لزم النبي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة في هذا الحديث. وقال أبو بكر ابن العربي وإذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفعه في ذلك، فإنه لا يقدر أن يسلم قبل إمامه، فليصبر عليه في سائر الأفعال كما يصبر في السلام. كما ذكرنا أن الصحيح هو إجزاء الصلاة مع التحريم والإثم. باب إذا صلى الإمام قائدا، أي فما يكون الحكم؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في الرفع من السجود، فالأمره بالتعويض اللي هو في أن يمكث في سجوده، يقول لي أمره أن يعود إلى السجود، لأنه يعني رفع رأسه والإمام لسه ما رفعش، يعمل إيه؟ يرجع للسجود تاني ويتأخر على قول ابن مسعود والأوزاعي، ده على سبيل الاستحباب والله أعلم، إنه كان يعوض مدة أطول في السجود تعويضا على المدة التي رفع فيها إيه؟ رأسه. والأمر ده ممكن يقع بدون قصد من الإنسان، كان يسمع تكبيرة أحد يدخل في الصلاة مثلا فيظنها تكبيرة الإيه؟ الإمام، فيرفع رأسه فيجد الإمام لم يرفع، هذا عليه أن يعود ولا يأثم بذلك وصلاته صحيحة. ومسألة أنه يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الإمام على الاستحباب. إذا تساوى معه في الرفع فأيضا يعني الظاهر فيه يعني أنه يعني أساء وصلاته صحيحة، والإساءة دي برضه على قولين تحريم وكراهة. ظاهر الحديث تدل على وجوب متابعة الإمام، وأنه لا يجوز أن يساويه ولا أن يسبقه، ولكن السبق أغلب، مسابقة الإمام أشد.
في حالات
أن
الإمام
يقول
الله أكبر
ويكون تريد الحركة. احنا اتفقنا قلنا المرة اللي فاتت أن لابد أن هو يتابع على الحركة وليس على مجرد الصوت، لو هو عارف أن الإمام بيقول الله أكبر قبل ما يبدأ السجود خالص، فيبقى ينتظر ولا يبني على ايه؟ على صوت الامام، وانما يبني على حركته وانا على الصف الاول كما ذكرنا المره اللي فاتت. لا، الرجوع واجب، احنا بنتكلم على التطويل، يعني لقينا هو دلوقتي يجب ان لا يرفع، فيجب ان يتوب الى الله ويقلع عن هذه المعصيه، ان هو رفع راسه قبل الامام والامام لسه ايه؟ لسه ساجد او لسه راكع، يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يترك المعصيه دي، الاقلاع عن الذنب، يبقى لازم يرجع مره ثانيه. لكن مسألة التطويل بعديها ان هو يطول مدة كقضاء، يعني لو ما رجعش ظاهر الحديث برضه على صحة صلاته. باب إذا صلى الإمام قائلا. عن أنس بن مالك قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فلحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. فدخلنا عليه نعود فحضرته الصلاة فصلى قائدا فصلينا فهودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. فصلوا قعودا أجمعون إن هذا وصف للضمير ضمير واو الجماعة. صلوا قعودا كلكم ضمير فاعل. وفي رواية فإذا كبر فكبروا فيما لم يذكر ذلك وقال مكانه وإذا صلى قائما فصلوا قياما وقال فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قوله جحش شقه الأيمن قال أبو عبيد هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده وهو كالخدش أو أكثر يعني الغلط يعني يقال جحش يجحش فهو مجحوش. ها الصحابة اللي هو الغير الرواية الثانية ان هو الأشر لهم عليه الصلاة والسلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ مريض فصلى جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم ان يجلسوا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا. هذا حديث متفق على صحته.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إن دي بقى حاجة الوصف ليه جلوسا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا حديث متفق على صحته. قال قلت اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر هل يقعد القوم خلفه فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من الصحابة جابر ابن عبد الله وسيد ابن خضير وأبو هريرة وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق. ومنقول عن أحمد ده فيه تفصيل وفيه نظر يعني أن يطلق القول بذلك. قال في المغني إذا صلوا وراءه قياما ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاتهم أو ما إليه أحمد والثاني تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب.
فقعدوا
لكن لو كانت صلاتهم بطلة فكان الجزء الأولاني وقع وتجول الإحرام وقع قياما فده لو كان جزء من الصلاة باطل يبقى اللي بعديها هيبقى باطل خصوصا بداية الصلاة. صحيح ان هو كذلك بس فيها ده وجه تاني عند الإمام أحمد وهو التفصيل فيما إذا بدأ الصلاة الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا وإذا بدأها قائما فأصابه وتر لما يأتي. فقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قائدا. الإمام مالك خروجا من الخلاف قال أنه الإمام مأموم إيه الإمام ما صليش جالس. والصحيح أنه الحديث دلت على صحة إمامة الجالس وسيأتي أيضا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس لا يعني في ذلك دليل على الخصوصية بل الصحيح أن ذلك عام. يقول وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وقالوا حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، كثير الحزن ويبكي إذا قرأ، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ثم العباس عليه ورجلاه يقطان في الأرض صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد. يعني رسول الله مش قادر يرفع رجله، أخذ بيجرها في الأرض. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. المجلس ده هو مجلس الإمام، فكان أبو بكر يصلي قائما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا حديث متفق على صحة. وفي رواية البخاري قال فتأخر أبو بكر فقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، أخرجه. وزعم بعض أهل العلم أهل الحديث أن الرواية عن عائشة في هذا الحديث متعارضة، فروى الأسود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وروى مسروق عن عائشة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قائلا، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وكذلك روى ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. هذا يدل على أن أبا بكر كان إماما. قال الحافظ لكن تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة، ومحتمل تكون هذه الروايات في مرة أخرى غير المرة التي جزمت فيها بأنه إمام، فإن الصحيح أن الأفعال لا تتعارض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل مريضا مرات، ويمكن أن يكون قد خرج فصلى مرة مأموما وصلى مرة إماما. يقول فلما تعارضت الرواية عنها لم يجوز ترك حديث أنس في الفروض. هو الحقيقة أن هذا كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الجمع بينهما، أن يقال أن إذا صلى الإمام من أول الصلاة جالسا صلى المأمومون جلوسا، وإذا صلى أول الصلاة قائما كما بدأ أبو بكر الصلاة قائما ثم عارض عارض فصار الإمام جالسا فكأنه كان إماما فجلس، بمعنى أن هو بدأ الصلاة قياما ثم عرض عرض للإمام، هو في الحقيقة عرض عرض الإمام أصبح إيه؟ هناك إمام آخر وهو رسول عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا فهنا يصلوا قياما خلفه. ده وجه للجمع يعني في الحقيقة، وجه الجمهور قوي في الحقيقة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بدأ الصلاة إيه؟ جالسا، وفي المرة التي بدأوا فيها الصلاة هو بدأ جالسا وبدأوا هم إيه؟ قياما، وأمرهم بأن يجلسوا ولم يأمرهم في هذه المرة، فإما أن يكون يعني هذا الأمر منسوق وهو يعني أوجه، وذلك لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وإقراراته هي من جنس الأقوال وليست مجرد فعل عرض قولا فيرجح القول ويقال هذا مثلا فعل خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتون يصلي، فإذا ثبت التاريخ بالقطع التاريخ ثابت من هذا في مرضه الذي توفي فيه، والجمع فيه يعني بعض التكلف هو الجمع بين أنه بدأ الصلاة إلا فقد بدأ رسول الله الصلاة جالسا، والعلة غير ظاهرة في الاختلاف، يعني إيه نقول طب إيه الفرق بين الحالتين؟ فالقول بالنسبة قول قوي في الحقيقة، وقول جمهور أهل العلم وأنه لا يصلي الجاء يعني القادر على القيام جالسا خلف الإمام القاعد، بل يصلي قائدا والإمام يصلي جالسا الإمام، ويصلي المأموم قائما، وذلك لأن الإمام معذور والمأموم غير معذور. ويعني المسألة طبعا فيها اجتهاد والله أعلم وأعلم. فقول الجمهور قوي، ويعني القول المحتمل الآخر اللي هو الرواية فيها تفصيل عن الإمام أحمد رحمه الله. أما القول بإطلاق حديث أنس فالظاهر أن حديث أنس إما مخصص أو مسنون. أنس لو صلوا قعودا أجمعون، إما مخصص بحالة ما إذا بدأ الإمام والمأموم الصلاة جلوسا معا، والحالة الأخرى إذا عرض عارض فصار الإمام جالسا بعد قيام فيتم المأموم الصلاة قائما، أو أنه منسوخ كما ذكر.
قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم عاجما.
نعم، هو وارد في هذا، وارد في هذا أيضا، ولكن يقول الفعل النبي عليه السلام الأخير يدل على إيه؟ على المسألة.
لا تقوم كما تقوم منسوخ.
أيوة، هو ده الحديث عنه. وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام، مثل أن يقتدي بإمام فيفارقه ويقتدي بآخر. واحد قام من الصلاة بعد صلاته مع الإمام فوجد جماعة تتم الصلاة جماعة، فينوي أن يتم بآخر. وإذا زي ما بيحصل في بعض الأحوال أن المأمومين يكونوا مع بعض فينوي أحدهما الاقتداء بالآخر بعد مفارقتهما للإمام، فلا مانع من ذلك، لأنه هذه صلاة بإمامين، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى جزء من الصلاة بإمامة أبي بكر وجزء من الصلاة بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا
تساوى في عدد الركعات. نعم.
الرسول لحق أبي بكر
في الركعة الأولى. نعم، قد ركع في الركعة الأولى. والتساوي في عدد الركعات مأخوذ من حديث عبد الرحمن بن عوف. فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا ركعة لم يصلي إماما، وإنما صلى مأموما عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف لما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين بعض الأنصار. أي ما كان طالما عدد الركعات متساوي، سواء الإمام هو السابق أو المأموم هو السابق في الدخول، لكن طالما عدد الركعات متساوي يمكنه أن يأتم بعضهم ببعض. وينبغي خروجا من الخلاف أن يفعل ذلك إذا لم يدركوا إلا التشهد الأخير فقط، وأما إذا أدركوا ركعة فقد أدركوا الصلاة، فليخرجوا من الخلاف في هذه المسألة أحوط، وقد أدركوا حكم الصلاة. أما إذا أدركوا التشهد الأخير فقط ولم يدركوا ركعة كاملة فهم لم يدركوا الصلاة، فصلاة الجماعة أولى. الإمام يكون طبعا ما انما يقتدي به، حتى لو نوى، لو نفترض ان هو نوى الاقتداء به ولم ينوي الامام الامامه صحه الصلاه ايضا، فانه يجوز الائتمام لمن لم ينوي الامامه. وفي ايضا دليل على انه يجوز ان يقتدي بامام والمأموم سابق ببعض صلاته، المأموم يكون دخل قبل الامام في الصلاه، مثل ان شرع في الصلاه منفردا فصلى بعضها ثم وصل صلاته بصلاة غيره، دخل في صلاة فريضة، الإمام تأخر وهو لا صاحب عذر فدخل في صلاة فريضة يصلي منفردا ثم ورد الصلاة قد أقيمت، فليدخل في صلاة الجماعة مقتديا بالإمام. لا، لا يجوز قطع صلاة الفريضة، لا يجوز أنه يقطعها ويسلم، لأن صلاة الفريضة الرسول عليه السلام علم قال افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم فعل ذلك في صلاة كلها، فكون يسلم في غير موضع تسليم من غير سبب يقتضي ذلك لا يجوز، وإنما يصح ذلك للعذر، وليس هذا بعذر أنه يمكنه أن يقتدي بإيه؟ بالإمام. ومثل ذلك إذا أحرم الإمام بالصلاة وماله العذر اللي حصل زي ما هي نفس الواقعة دي بالضبط، فدي بنقول أنه يجوز في بعض الأحوال أنه هو يقتدي بإمام والمأموم سابق بعد الصلاة. نقول الإمام شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه جنوب أو لم يتوضأ فخرج من الصلاة وقال مكانكم وانتظروه وتوضأ ورجع، صلاته في الحقيقة هتبدأ إمتى؟ من أول ما إيه؟ ما يبدأ يقول الله أكبر تاني الأولى الله أكبر الأولانية ودخول الصلاة وقع باطنا لأنه كان بدون ظهارة فدخل في الصلاة بعدهم وهم أصلا دخلوا في الصلاة وصلاتهم صحيحة وانتظروه قياما يبقى دخل في الصلاة على كده كان يستنوه هو حسب ما يشاور لهم يا إما قدم واحد مكانه وخلاهم يصلوا يا إما قال مكانكم قال لهم استنوا يلزموا مكانهم يستنوا مستنين يروح يتوضى ويرجع
في
انتهى الصلاة لا هم دخلوا في الصلاة هم دخلوا خلاص
كبروا
فهم كبروا هم كمان وفضلوا واقفين مستنين
هو بقى يكبر
هو يخش يتوضى ويرجع يكبر على طول
طب عارف
إذا اختلف عدد الركعات يبقى لابد أن يقدم حد أو أن حد يتقدم أو أن هو ما يصليش إمام بيهم
طب نعم شوف ده في اتجاه الأحكام يعني في جهل طبعا
يعلموه شو كلمة الأحكام الشرعية
هيقول
مكانكم يعني يقول لهم استنوا انتظروا كما أنتم يقول لهم حاجة يفهموها واخد بالك إذا كانوا في شو مكانكم ويعني الأمر ده كل الحاجات الناس جهلة بيها لغاية ما إيه بيتعلموه الامر الاحكام الشرعيه ما فيش فيها ايه يعني
تذكر وهو في الركعه الثانيه والثالثه
يبقى يخرج من الصلاه ويقدم احد المامومين لو في الركعه الثانيه او الثالثه يبقى يخرج من الصلاه وقت صلاته بطله ويقدم واحد من المامومين ويروح ويخش مأموم بعد كده
مكانكم ده شيء تبقى في الركعه الاولى
ايوه بالظبط كده اللي محتمل اللي يكون في الركعه الاولى
لو شيخ لو قلق التشهد الاخير الاولى المهون يخش في الصلاه
جماعة إذا أدرك التشهد الأخير ليس من الأولى أن لا يدخل في الجماعة الإمام الراتب بل الأولى أن يدخل في جماعة الإمام الراتب طالما أدرك شيئا منها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أدركت فصلي ما أدركت ولو كان اللي يدركه مع الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية بأسلحة لو ما أدركش إلا التشهد الأخير مع الإمام الراتب الجماعة الأولى أفضل مما يدركه مع الجماعة الثانية ولكن لأنه انتهى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركت فصل ما ينتظرش أما لو كانت جماعة غير جماعة الإمام الراتب فهذه ينظر بقى في أفضلية الجماعة الثانية أبدأها من البداية لأنه هذه جماعة يسوغ له أن يتركها وينشئ جماعة إيه وغيرها يبقى هو في الحالة دي مش هيقدر يأتم بمن سبقه هو بركعة حالة ان هو يكون دخل صلى ركعة والمأموم الامام قام الصلاة فهو بقى هيصلي معهم ما يقدرش الا لما الامام يخش في الركعة
الثانية
يا اما ينتظر نعم لغاية ما الامام يخش في الركعة الثانية يبقى يبدأ يتابعه على ذلك وقول عائشة ان ابا بكر رجل اسيف فالاسيف سريع الحزن والبكاء رضي الله عنه ويقال الاسيف المحزون كالمقهور ومنه سمي العبد اسيفا والعبد يسمى أسيف لكثرة ما فيه الحزن سبب الحزن دليل على شدة خشوع الصديق رضي الله عنه وأنه كان لا يتمالك أن يقرأ القرآن فيبكي يتمالك نفسه رضي الله عنه فقولها يهادى بين رجلين قال أبو عبيدة يعني أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه يقال تهادت المرأة في مشيتها إذا تمالك وقول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف لم تقل ذلك نصيحة في الحقيقة وخوفا من عدم إسماع الناس وإنما قال ذلك لئلا يتشائم الناس بأبي بكر من أجل أنه أول من قام فقام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاءموا بمن قام فقام خافت من ذلك مع أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتضمن الحكمة البالغة لأن كان ذلك الإشارة الأكيدة بأن أبا بكر هو الخليفة والصحابة فهموا عكس ما ظنت عائشة فالإنسان عليه أن يلتزم بالشرع وإن خالفه ظنه أو إن ظن أن المصلحة في غيره فهي يعني الصحابة قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ففي الحقيقة هم يعني تثبتوا به بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت منزلته فيهم أعلى مما ظنته عائشة رضي الله عنها وكان علمهم أعلى مما ظنت عائشة وأنهم لا يتشائمون بمثل ذلك فكونها كانت تبدي شيئا وتخفي شيئا آخر فهذا معتاد في النساء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، يعني النساء فعادتكن في ذلك. وذلك أن النسوة قلنا قولا يردن به غيره، ذلك أنهن قلنا
إن نراها في ضلال مبين. وقال عبد الله وقال ساتم في مدينة الناس العديد تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها في ضلال مبين، وكان غرضهن من ذلك التوصل إلى رؤيته، ثم بعد ذلك راودنه عن نفسه، فدل ذلك على أنهم يقولن قولا ويردن غيره. وهذه عادة في النساء أنها تبدي شيء مع أنها تكون في الغالب يعني مكشوفة الأمر إلى تحسن تدبير مثل هذا. فلذلك فهمت امرأة العزيز الغرض وأعدت لهن يعني كمينا في ذلك، يعني ظهر منهن ما كنا يكتمن في هذا. هو مش في الحديث إن هو فعلت ولا ما فعلتش، وإن كانت فهي إيه فهي يعني بأمر عائشة رضي الله عنها. نعم لا هي كانت تخشى أن تطير الناس، مش هو هي مش هي تطير، هي كانت خايفة أن الناس تطير، فده ما فيش فيها دمية. هو كان يعني ظنا سيئا، يعني تبين عكسه بحمد الله تعالى على قصة الصحابة وفي مكان أبي بكر رضي الله تعالى عنه كده. بالأولى بقول الخطيب بالأولى، إذا كان الإمام إذا جه متأخر يصلي إمام بعد ما بدأوا في الصلاة، فبالأولى إذا كان الخطيب يجوز أن ينزل الخطيب الذي يعني صعد المنبر ليؤدي يعني فرض الخطبة وينزل ويصلي الإمام ويخطب الإمام الراتب أو الخطيب الراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الحديث يذكر فيه أن أبو بكر يسمع الناس التكبير، فهل يقول المبلغ ربنا ولك الحمد أم يقول سمع الله لمن حمده؟ الصحيح أنه يقول ما أمر به المأموم، لأنه مأموم يقول ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد على الراجح من أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإلا على مذهب الشافعية أن المأموم مأمور بأن يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما ورد في هذا الحديث الواضح الصحيح.
هذا في حالة إذا كان الإمام لا يسمع
التبليغ إلا إذا كان الإمام لا يسمع المأمومين، ويعني سواء كان بمكبر أو غيره، فإن مكبرات الصوت اليوم تغني عن المبلغ، ولكن ما تعود الناس عليه مثلا في الحرمين ونحو ذلك وجود مبلغ إنه هو عادة، والحقيقة أنه لا حاجة للمبلغ في عامة الأحوال.
ليس تأخر الإمام المستخلف عند حضور الإمام الراتب بخصوصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يسن لنا ذلك، ولذلك يعني من السنة أو من المشروع أن يعني يتقدم الإمام الراتب وتأخر الإمام المستخلف، ويشرع أيضا أن يأمره بليه يعني يمكث مكانه، وإنما يعني فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى غيره لا تشبهها فضيلة، لكن من جهة صحة ذلك ومشروعيته فهو مشروع. قرأ أو لم يقرأ ما لم تفت ركعة، فإذا فاتت ركعة فهذا قد فات إيه المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا تابع عبد الرحمن في الركعة الثانية، قال باب الجنب يصلي بالقوم وهو نازل. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه إليه أن يمكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر النار. هكذا رواه مالك مرسلا، وروي موصولا عن أبي هريرة وأبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواية أبي هريرة أخرجها البخاري ومسلم، وحديث أبي بكرة أخرجه أبو داود عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت ذنوبا. فيه طبعا معارضة اللي في البخاري ومسلم أنه لم يكمل، وفي رواية
أبي داود بس جيها عن عربي الحسن أنه قد كبر. فما في الصحيح صح. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أن رواية مالك يعارض ما رواية مالك المرسلة تعارض ما في البخاري ومسلم أنه قام في مصلاه ولم يكبر، قال يمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه وياض والقطري احتمالا. وقال النووي أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته. فإن ثبت وإلا فما في الصحيح يا صح. إن ثبت قلنا دي بيقول إن ثبت لأن رواية الحسن عن أبي بكر فيها إرثان ولم يسمع منه إلا حديث مشهود حتى معقيقة ولا مشهود الحسن عن سمو. نعم الحسن عن أبي بكر فيه إرثان فيه عن عمد الحسن، ولكن الحكم كما ذكرنا مستفاد من الحديث المتفق على صحته في الباب الذي قبله، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إماما بعد أن كان أبو بكر بدأ في الصلاة، فلو حدث ذلك فهو الأمر كذلك. عن زبيد ابن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف مكان فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. إسناده صحيح. والجرف على 3 أميال من المدينة من جانب الشرق. ده كلام حديث يعني يثبت أنه يصح صلاة المأموم خلف إمام ترك بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها نسيانا أو جهلا، وكذا إذا أتم المأموم ولو تركها عمدا. لكن إذا كان تركها عمدا وعلم بطلان صلاته لم يصح له أن ينوي الائتمام بمن يعلم أن صلاته باطل. يعني الإمام إذا بطلت صلاته وعلم المأموم ذلك فلا يمكن أن يتابعه، متابعته كيف تحصل وهو يعلم أن هذا لا يصلي أو صلاته باطلة، لكن إذا كان لا يعلم فصلاته صحيحة. وفيه أنه أذن وأقام وصلى الفجر بعد ما طلعت الشمس لأنه معذور في ذلك.
حتى الأركان تسقط؟
لا، إحنا فين ونشر الأركان لا تسقط بشيء، لا تسقط بجهل ولا بنسيان ولا بعمد، لكن نقول إن المأموم لم يعلم أن إمامه ترك ركنا، يعني في صلاة سرية الإمام نسى قراءة الفاتحة والمأموم قرأ الفاتحة وما يعرفش وراءه، فالإمام صلاته على الأقل بطلت فيها ركعة والمأموم لا يعلم ذلك وقرأ أول فاتحة فصلاة المأموم صحيحة.
إذا المأموم نسى يبقى الفاتحة
قراءة الفاتحة لابد أن يبقى يأتيها بعد ما ينام الفجر، بعد ما يخلص يجيب ركعة ثانية الركعة اللي فاتت فيها الفاتحة. وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدا بالإعادة، وروي مثله عن عثمان. زي ما الناس بتكسر منهم حاجه زي كده، طب ونعمل ايه في الناس؟ والناس يعملوا ايه؟ ما يتفرقوا، وحتى لو اجتمعوا ولو كانوا غير متفرقين صلاتهم هم مضت صحيحه. وعن ابن عمر انه صلى بهم وهو على غير وضوء فاعاد ولم يامرهم بالاعاده، اخرجه عبد الرزاق. عن سالم ان ابن عمر صلى باصحابه صلاه العصر وهو على غير وضوء فاعاد ولم يعد اصحابه وسنده صحيح. وهذا قول اكثر اهل العلم. قال البغوي أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا بعدما صلى للقوم أن صلاة القوم صحيحة، وهو قول ابن المبارك، قول ابن المبارك ومالك والشافعي. وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة، يروى ذلك عن علي، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني عن عاصم بن دور عن علي أنه صلى بالناس جنبا ثم أمر ابن النباح فنادى من كان صلى مع أمير المؤمنين الصبح فليعد الصلاة فإنه صلى بالناس وهو جنوب. أحد الرواة متروك من الحديث ورمه الإمام أحمد بالكذب، وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عمل. الحمد لله كفينا مؤونة هذا الأثر، يعني حاجة صعبة جدا. وذهب بعضهم إلى أن عن قوم الإعادة يروى ذاك عن علي ولا صح، وبه قال حماد وهو قول أصحاب الرسول. وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامه، انه قال ما ارى لي الا قد احتلمت وما شعرت. اذا راى منيا فانما الاصل انه قد خرج منه وهو لا يتذكره. طالما علم انه مني وجد فيه صفات المني فعليه ان يغتسل وعليه اعاده الصلاه. يقول فان عمر اعاد ما كان صلى بعد اخر نومه نام بعد اخر نوم نام وان لم يكن قد صلى بعد اخر نوم نام فليغتسل لما يستقبله وليس عليه اعاده شيء من الصلاه. هذا كلام مالك ذكره في المصحف. الا لو علم انه من نومه سابقه, يعني على سبيل المثال استيقظ ولم ينتبه مثلا, يعني وصل الصبح والوقت لا يتسع مثلا لجفاف الايه المني, لو كان من اخر نومه وتاكد هو ان هذا المني جف من مده بالتاكيد من اخر نومه قبلها, فاذا كان الامر يحتمل انه من نومه الاخير من النومه الاخيره حمله على ذلك, واذا كان يعلم انه من نومه قبلها وليس من النومه الاخيره فانه عليه ان يعني أن يعيد من آخر نومة يظهر له أنها التي حدث فيها الاحتلام.
كل الصلوات
جميع الصلوات يصليها فورا, يعني واحد صلى من غير طهارة ثم علم ذلك يبقى ساعة ما يتذكر يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومع بعض في نفس الوقت في غير وقتها, زي ما عمر صلى بعد ما طلعت الشمس وبعد ما طلعت الضحى متمكنا, يعني الضحى خلاص دخل يعني بالتقراء
حكم النائم والناس
حكم النائم والناس, وده دليل على ان هو مع ان الصلاه بمجرد ان يتذكر فليصليها الى ذكرها, انه يصليها بشروطها. ولذلك بنقول اللي استيقظ من نومه بعد ما يعني او قرب طلوع الشمس ما نقولوش انه يتيمم عشان يلحق الايه الوقت, ما هو ده وقت اذا ذكرها فهذا وقتها, ومع ذلك اغتسل وايه وصلى. من استيقظ وصلى ده دليل ان الصلاه مامور بان ياتي بشروطها. ولذلك لما يقول صحي قبل الفجر قبل شروق الشمس خمس دقائق ومش هيلحق يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وليس يتامم كما يقول شيخ الاسلام.
الدليل
الدليل الحديث الذي وانه لا يقبل رسول الله صلاه بغير طهور, الادله العامه, وان هو مامور بان ياتي بالصلاه بشروطها واركانها ولم يؤمر باي صلاه, وهذا غير فاقد للماء انما اجاز الله التيمم لمن ايه لم تجد ماء, وهذا واجب للماء فكيف يعني يؤمر بايه وقادر على استعماله وليس مريضا. صراحه قياس في غير موضعه معذور, ده هو ياخذه بالنيه ان شاء الله معذور ياخذ بالنيه لكن الصلاه بطله.
لما يقول المؤمن مكانه هو يقول ايه
يفضلوا يقولوا الفتح لا بأس, يقولوا يا دعية الاستفتاح, يسبحوا يسكتوا
طالت المدة
ولو طالت المدة استنوا. إذا شق عليهم وكان بعضهم معذورا في أن ينصرف جاز له أن ينوي الانفراد. باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معه. عن رجل من بني الجيل يقال له بس ابن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلس, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس, ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت صليت. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح وأخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن بغوي قال البغوي هذا حديث حسن وهو قول أكثر أهل العلم, قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة كانت من الصلاة خالص. عشان البعض قال إلى المغرب فهو جايب الكلمة دي علشان الرد وهو قول حسن والزهري وبه قال الشافعي واحمد واسحاق, وقال قوم يعيد الا المغرب والصبح. قول الصبح علشان ايه؟ النهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح الى ان تطلع الشمس, والا المغرب علشان وتر النهار. يقول به قال النخعي والاوزاعي ويروى ذلك عن ابن عمر. الصحيح ان الجواب عن موضوع الصبح ده ان هو صلاه لها سبب, وهو ان الرسول عليه السلام امر بان يصلي هذه الصلاه, والمغرب وتر النهار نعم فنأمره بأن يصلي ركعة يشفع بها المغرب لأنها نافلة في حقه. قال مالك والثوري يعيد إلى المغرب فإنه وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعا. صحيح هو يؤمر بأن يصلي خلفه المغرب ويشفعها بركعة فيكون صلى أربعة. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح والعصر. لا يسلم أيوة صلى أربعة ما نقوله نقول ما يسلمش مع الإمام ويجيب الرابعة. قال أبو حنيفة لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا يتنفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار فيصير شفعا. وقال أبو ثور يعيد إلا الصبح والعصر. احتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تطلع الشمس وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له. وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهي عيادة وهو عيادة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي. ده إذا كان عشان يجعل غيره يحوز فضيلة الجماعة يجوز له ذلك كما أبو بكر صلى مع الرجل بعد صلاة الصبح حتى يتصدق عليه. وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين خرجه أحمد وإسناده حسن كذا أبو داود. والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من غير سبب وغرض أو يصليها مرتين بنفس النية. أما إذا صلىها نافلة فليست كذلك. ثم إذا صلىها بالجماعة بعدما صلى وحده فالأولى فرض عند الأكثرين والثانية نافلة ولكن نافلة أدرك بها فضيلة الجماعة لما روي عن جابر بن زيد ابن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائزهما قال ما منعكم أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا ومسجد الخيف كانوا بدري يعني تأخروا شوي. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ثم لا تفعل يعني ما تعودوش في الجامعة ما تصلي لا تفعل يعني لا تصليا في الرحال لا يصلوا في الرحال بس لما يجوا المسجد يصلي ثم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح قال الترمذي حسن صحيح. وقال سعيد المسيب الأولى نافلة وما صلى مع الإمام فرض ده خلاف الظاهر حيث قال فإنها لكما نافلة. وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن نافلة لك وهذه مكتوبة هذا حديث ضعيف. وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله وهذه مكتوبة يعني وتلك مكتوبة يريده هو ضعيف فلا حاجة إلى الجمع بينه وبين الصحيح. وسأل رجل ابن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أيتهما أجعل صلاتي فقال أوى ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. أخرجه عنه مالك الموطأ وإسناده صحيح. الصحيح أن الأولى هي فرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك فالله علمنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الأولى يفرض فلعل ابن عمر لم يبلغه الحديث. ويروى أنه قال لسائله لسائل سأله هل أو الأولى صلاته يروى أنه قال الأولى صلاته. وذهب بعض من يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة يصليها معهم ويشفع بركعة لأن التطوع شفع. قال صلة بن جفر دخلت مع حذيفة مسجدا فأقيمت الظهر فصلى معهم وقد كان صلى ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة العصر فصلى معهم وقد كان صلى ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة المغرب فصلى معهم وقد كان صلى ثم قام فشفع بركعة. نعم
دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب ممكن
يسلم؟
لا
لا لأن هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فعشان أدرك ركعة مع الإمام لازم يجيب عدد ركعاته على الأقل.
لا هو أصلا صلى المغرب
أنا عارف بس لازم يتابع الإمام زي ما ينفعش يسيب الإمام من ركعتين ويمشي يعني واحد دخل مع الإمام المغرب
ركعة ثانية
لا في الأولى
لو بكده ركعة ثانية
أنا عارف ما ينفعش ما هقول لك زيها ما ينفعش إن هو يقرأ التشهد الأوسط ويروح جاي مسلم وماشي.
لا هو مش هيسلم وماشي لأن الإمام هو
هيكمل. انا عارف ده ما ينفعش دي انه طالما ادرك مع الامام حاجه لازم يصلي زيه. نعم
يجوز صلاه بالجماعه مرتين
احنا بنجيب يعني كل الكلام ده ونقوله اهو عشان كده
يعني دلوقتي
بس الثانيه نفل
يصلي مع اهل بيته يجوز الصلاه ورا الامام
والثانيه نفس. جزاكم الله خير.